بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو درسنا 38 من دروس كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. فتوى الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله في خطيب لا يبين مخرجي الأحاديث، هذا مما ابتليت به بلادنا، حتى للأسف من كبار العلماء فإنهم عندما يقولون ويرون حديثا على المنبر فلا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعد ذلك رواه الإمام البخاري الترمذي ابن ماجه إلى غير ذلك. من الممكن أن يروى الحديث بمعناه، ومن الممكن أن يحدث حديثا ويقول لا يذكرني الآن من رواه، يعني ربما أتى في الخطبة، لكن الأصل على كل خطيب في خطبة الجمعة في تبليغ للناس، على كل خطيب خاصة الحديث الذي يريد أن يعتمد في خطبته عليه أقل الدرجات أن يبين الراوي له، وإلا ربما يبني خطبته كلها عند ذلك على حديث باطل أو موضوع أو ضعيف إلى غير ذلك. وحدثت مشادة ما بين كثير من العلماء في العصر الأخير، أنا أقول النتيجة فيها انتصر الحق، بغض النظر طبعا في هنا أشياء وهنا أشياء، صار كثير من طلاب العلم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ صاروا يعني يخرجون هذه الأحاديث. ومما حدث أيضا في بلدنا الآن، بدأت مسألة في ريف دمشق أنه تقدم أو عرض على الامتحان عدد من الخطباء، فكانت نسبة الرسوب تفوق 90% من الخطباء، فحدثني بعضهم فأشرت عليه بإقامة دورة. هذه الدورة تبناها أحد مدراء يعني الأوقاف جزاه الله خيرا، ورفعت إلى المسؤولين، فكان ذلك الأمر وقد تبنوها والحمد لله هم رفعت إلى المسؤولين، فجاءت الموافقة عليها. كأنهم قالوا، كانت الفكرة، نحن لا نقول لكم يا معشر الخطباء لا تخطوا، ولكن نقول لكم هكذا كان الطريق تعلموا، وإذا قلتم أين نتعلم لا أحد يفرغ لنا، فهيئنا لهم دورة سريعة. هذه الدورة من العلوم الضرورية في الحديث والمصطلح والأصول والفقه واللغة، يعني ما يستطيع الواحد منهم أن يأخذ شيئا منه. الحمد لله كانت النتيجة أن من هؤلاء، أن نسبة الراسبين من هؤلاء بلغت أكثر من 80% نجاح بعد الدورة، يعني بالفعل خاصة الذين التزموا فيها، ورأيت فيهم يعني كنت أحد المدرسين، فرأيت فيهم النشاط والهمة، وكانوا يأتون من مسافات بعيدة جدا ويخرجون ليلا، وربما لا يصل الواحد فيهم في الصيف لما بعد الواحد أحيانا ليلا إلى، يعني أنا في دمشق أصل إلى بيتي كنت 12:30، فكيف الذي كان مثلا في يبرود وكان في آخر يعني من محيط دمشق. أنا أتكلم عن شيء واقع. لما أعطت هذه الدورة ثمارها أخذ التعميم على كافة الخطباء، وهذا شيء حسن، يعني ما وجدوا طريقا يقولون أنت أهل أم لست أهل، إن أحببت أن تتبع دورة أهلا وسهلا، وإن لم فنحن سنعيد الامتحانات. وهذا يعني كانت مسألة فصل وحق، وعند ذلك لا يوجد لأحد يعني لواحد فضل من هؤلاء. انتشر هذا الأمر فأعيد إلى دمشق، الآن دورة جديدة ستقام في دمشق، وسيبدأون فيها بالخطباء في المنطقة الشمالية من دمشق، يعني قسموا دمشق أيضا قطاعات، وبعد ذلك فجعلوا لهم دورة في قطاعها. نعم، هذا الأمر امتد إلى كثير من المحافظات، يعني بأمر أيضا من سبحان الله، أحيانا أمر يكتب له القبول فيسري ولا تدري من أين. وهذا أمر طيب جدا، على أن هذه الدروس أقل الدرجات الذي لا يريد أن يخطب أو يدرس مفتوح له مسموح له أن يحضر في هذه الدورة، فأقيمت دورات يعني أخذت بعض المحافظات تقوم بها، يمكن اعتبارا من الشهر القادم أو بدأت في درعة، توجد بدأت الدورة في درعة، نعم، وهنالك دورة في حمص، وهنالك كل المحافظات خطبوا يعني جميعا في كل مديريات الأوقاف، لكن الهمة يعني تحتاج إلى تحريك. حركنا نوعا الهمة الحمد لله مع إخواننا، فيعني تم ذلك الأمر. شيء جميل جدا صار، يجد الطلاب الذين لا يستطيعون النقلة، يعني يوجد دروس منتظمة خلال أشهر موجودة في جامع كذا، ينتقلون إليها، ينظمون أوقاتهم وبعد ذلك يدرسون. حتى أعجبني أن بعض الطلاب ليسوا من العرب، يعني بعض الطلاب كان بعضهم ماليزيون مثلا، كان بعض الماليزيين يحضر في هذه الدورة، ثم طلب من مدير أوقاف أنا أريد، أنا قدمت معكم امتحان ونجحت، يعني أعطني شهادة أتفاخر فيها، يعني أقل الدرجات في بلدي فإنني حضرت دورة. وهذه الدورات مخالفة، يعني ليست، كانت الدورات سابقا تقوم على سماع عدة محاضرات والله أعطي دور، لا، الآن قراءة كتب ونصوص من الكتب من هنا إلى هنا، هذا مقرر في الدورة، سيتقدم امتحانات على أوراق مثل الامتحانات العامة، يقدمها تماما، ترفع، تدقق، وبعد ذلك ينجح أو لا. طبعا لا نستطيع أن نقول أن كل الناس ينبغي أن يأخذوا 100%، ولكن كل إنسان عنده مسؤولية وعنده تحصيل يجب عليه أن يقرأ في كل يوم. المحاسب يراجع كل يوم بطريقة غير مباشرة العمليات الأربع، لا يقول والله أنا أتعلم الضرب والتقسيم كل يوم، لكنه يراجعها في كل يوم. فطالب العلم لو راجع في كل يوم بعض المسائل يستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا انطلقنا نحن من جملة ما تعلم تخريج الأحاديث. وسابقا الفتنة التي حدثت ما بين عدد من العلماء حضرناها ونحن يعني في أول طلبنا للعلم، كانت النتيجة منها بغض النظر، أنا لا أريد أن أتكلم عن المتحاورين، خرجت طبقة جديدة من طلاب العلم صارت تستحي على أنفسها وتقف على المنابر وتقول روى البخاري مثلا، فمثلا أنا أروي اليوم نص بشعب الإيمان، أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه البخاري والمسلم واللفظ لمسلم. هذا بداية، أنت أتكلم بعد ثاني، هذا الكلام صعب أن يقوله واحد منا من الممكن، ومع هذا يصبح هذا الإنسان عنده كمية كبيرة من العلم إن شاء الله ومن الحفظ. ولا بأس إذا كنت لا تحفظ، وأنا لا أستحي في ذلك، أقول لكل الخطباء يا أخي أنت تخطب مرتجلا، لكن هذه الأحاديث حتى لا تخطئ في لفظ حديث لم تحفظه اكتبه احتياطا على ورقة صغيرة، وعندما تريد أن تستدل به خاصة إذا كان صلب الموضوع منه، عند ذلك تقرأه قراءة صحيحة، وبعد ذلك يعني تستطيع أن تدلي به أمام الآخر. قال في فتاواه الحديثية، له كتاب اسمه الفتاوى الحديثية وهو كتاب عظيم جدا، وسئل رضي الله عنه في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة ويروي أحاديث كثيرة ولم يبين مخرجيها ولا رواته، فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو ينقلها من مؤلفه كذلك أما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك. هل في كتب عظيمة جدا لكن ليس صاحبها من أهل الحديث؟ مثال يعني كتب الغزالي حجة الله سبحانه وتعالى، وكان حجة عظيمة في الرد على كل أعداء المسلمين، لكنه هل هو محدث؟ الغزالي مع كل علمه ليس محدثا، ولذلك لا يجوز أن تنقل حديثا حتى مع هذا هيأ الله لكتبه من يحققها ويبين فيها الصحيحة من الفاسد بالنسبة قد يكون الحديث معناه يوجد فيه أحاديث صحيحة عالية جدا، لكن المنقول الآن حديث موضوع. نحن لا نتكلم عن المعنى، نتكلم عن الأمانة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى أكثر الأحاديث الموضوعة، لا أريد أن أسمي يعني بعض أهل العلم الفضلاء الذين كانت لهم السيادة والريادة في البلاد، فكانوا ينقلون ويدرسون ويدرسون من كتب الوعظ والرقائق، وبعد ذلك حفظ حتى أهل العلم من لسانهم لكثرة إخلاصهم أحاديث تبين أنها أحاديث موضوعة بعد فترة من الزمن. ولذلك حتى صار أبناء بعض هؤلاء العلماء يقول أبي حدث بهذا الحديث وهو لا يظن، عندما حدث لا يظن إلا أنه يعني حديث صحيح، ولكن حفظ الناس منه هذا، فأبي سبب انتقال هذا الحديث. يعني شوف العلم، كان العلم عنده أفضل من أن ينتسب ذلك الأمر إلى أبي، هذا أمر واضح. إذن وأما ومن فعله عزر عليه التعزير، عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه. ثم قال فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته، فإن كان مستندا صحيحا فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولي الأمر أيد الله به الدين وقمع بعدله المعاندين أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق. انتهى ملخصا. انظر، مع أن هذا حق وصار خطيبا وربما توارث، اليوم من المؤسف هذا خطيب شيخ مثلا أحمد، يجي ابن أحمد بعد وفاته بصير سواء كان أهلا أو ليس أهلا، خطيب محمد ابن محمد كذا، خطيب حسن ابن حسن، وهكذا يعني شأن الدنيا. فإنهم ثم نعيب نحن معاشر يعني خطباء والمدرسين إلى غير ذلك على بعض الحكام في أنهم يهيئون أبناءهم لأي شيء للحكم، وهذا نحن قبل أن نعيب العيب فينا. يعني نقول بصراحة أغلب الدروس العلمية الموجودة في كافة القطر، خلينا نتكلم في سوريا، لا نريد أن ما علنا علاقة بغيرنا، يعني ضمن، هل إذا مات العالم يخلفه ابنه أم أعلم الناس من طلابه؟ غالبا ابنه، أنا أقول غالبا لأنه في أحيانا بعض، هذا من الخطأ الكبير. سادسا، ما جاء في نهج البلاغة من وجوه اختلاف الخبر وأحاديث البدع. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عما في أيدي الناس من أحاديث البدع واختلاف الخبر، فقال إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده حتى قام خطيبا فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حتى وصل هذا الحديث إلى أعلى درجات الحديث في الشهرة والسند العالي، ولذلك هذا يعني أعلى درجة في الصحة. وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس، رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم، يعني ما معنى يعني لا يرى مشكلة في وقوعه في الإثم ولا يتحرج، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى وسمع منه، نعم، ولقف عنه، يعني أخذ يتناول عنه الأحاديث، فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده عليه وعلى آله السلام فتقربوا إلى الأئمة فولوهم الأعمال وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهو أحد الأربع. ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يعرف كذبا فهو في يديه ويرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه أي غلط لم يقبلوا منه، ولو علم أنه كذلك لا رفضه. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ. وهذا كثير من بلائنا في هذه الأيام، يفتح بعض الناس كتب الحديث ويأخذون حديثا ثم يجعلون من أنفسهم فقهاء من وراء ذلك الأحاديث فيأمرون وينهون ولهم لا يعلمون ماذا يقيد هذا الحديث، ماذا ينسخه إلى غير ذلك. فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضه. وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهن بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، فحفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام فوضع كل شيء موضعه، وعرف المتشابه ومحكمه. وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام له وجهان، فكلام خاص وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمله السامع ويوجهه على غير معناه، على غير معرفة بمعنى وما قصد به وما خرج من أجله. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يسأله ويستفهمه، حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي الطارئ فيسأله عليه الصلاة والسلام حتى يسمعه. وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته. فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم. انتهى رحمه الله وكرم الله وجاو على هذا التقسيم البديع الذي قسم الناس فيه إلى أربعة أقسام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القسم الرابع الذين يعرفون هذا الأمر. وقد رأينا كيف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرجون حتى في الكلمة، أحيانا هذه الكلمة التي يتحرجون فيها عندما قالوا هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، فإن الذي يكب على منخره يكب على وجهه والذي يكب على وجهه، مع هذا كانوا دقيقين كل أنواع الدقة في هذه الروايات التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.